بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الدرس 69 من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيمي رحمه الله تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام صلنا عند قول الحديث رقم 128 في باب الذكر عقب الصلاة وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية يقول وراد مولى المغيرة وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك في لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووادي البنات ومنع وهات الشرح موضوع الحديث فضيلة الذكر بعد السلام من الصلاة المفروضة المفردات معنى الكلمات دبر الصلاة دبر كل شيء آخره والمراد به هنا ما بعد السلام من الصلاة المفروضة مكتوبة أي مفروضة لا إله لا معبود بحق في الوجود إلا الله تثبت الألوهية لله رب العالمين وحده لا شريك له لا شريك له لا مشاركة له في ملكه ولا نظير له في أسمائه وصفاته له الملك وله الحمد أي هو المنفرد بهما دون سواه تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير أي لا يفوت قدرته شيء فكل مستحيل عليه سهل وكل عسير عليه يسير لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت أي لا حابس لما أردت إيصاله ولا موصل لما أردت حبسه ذا الجد أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه قيل وقال كثرة نقل الكلام إضاعة المال إتلافه فيما لا ينفع كثرة السؤال سؤال المال وطلبه من الناس استكثارا عقوق الأمهات عصيانهن وأد البنات دفنهن أحياء ومنع وهات أي امساك ما في يدك بخلا وطلب ما في أيدي الناس جشعا المعنى الإجمالي يخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا الذكر المتضمن لكمال التوحيد وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال لما فيها من صفات الذم والمقت والإثم والعار والله أعلم فقه الحديث ما يستفاد من هذا الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه لتوحده بصفات الكمال والجلال وانفراده بالملك والتصرف وتفضله بالنعم واتصافه بجميع الكمالات فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع لأن له مطلق التصرف فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه بيده الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع والتمليك والسلب ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة والله أعلم ثانيا يؤخذ من هذا الحديث معنى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا أو كنوزا وأعوانا أو نسبا وشرفا وغير ذلك فلم يغني عن فرعون ملكه ولا عن قارون ماله وأعوانه ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم بل قال الله فيهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ثالثا من فوائد هذا الحديث يؤخذ من قوله وكان ينهى عن قيل وقال كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، قيل وقال، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. انتهى كلام دقيق رحمه الله. وقال الصنعاني رحمه الله في العدة: دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقعت في التنزيل من نقل مقالات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى كثرة. انتهى كلام رحمه الله. قلت قال شيخنا النجم رحمه الله: إنما يتجه النهي على أي قيل وقال على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع: أولا ما تحققت فيه المفسدة أو رجحت فيه فيحرم نقله، الثاني ما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله، ثالثا وما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. ثم قال شيخنا رحمه الله: أما من تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله في القرآن من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، والله أعلم. أيها الإخوة، من أمتع ما قرأته في شرح هذا الحديث لشيخنا النجم رحمه الله هذه الليلة. رابعا يؤخذ من قوله وإضاعة المال عطفا على ما كان ينهى عنه على ما كان ينهى عنه نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة، ذلك لأن الله جل شأنه جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه لا في الدين ولا في الدنيا، لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للمجتمع، يعد إسرافا وتضيعا للمال ووضعا له في غير موضعه. كذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدام نفعه كالقات والدخان بجميع أنواعه كالشيشة والسيجارة والغليون ومطحون التبغ كالبردقان وما يسمى بالعنجر أو النشوق. وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات الإسلامية كأفلام المسارح الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة والكتب القصصية، سواء في ذلك قصص العشق والغرام أو قصص المغامرات في السرقة والغصب وسفك الدماء، مثل ذلك الجرائد والمجلات التي تحمل الصور الخليعة وأشرطة الفيديو والسينما الخليعة، وما استجد من ذلك أيضا في هذا الزمن كالدش والإنترنت التي تنشر الفساد والدعارة وتجرد الناس من الإيمان والحياء وتعودهم على الخلاعة والوقاحة وعدم المبالاة بارتكاب الفواحش والانحدار في حمأة الفساد بعد أن تقضي على بقية الإيمان والحياء الموجودين في القلوب حتى تصبح القلوب عاطلة من كل خير متصفة بكل شر. ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباهات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما قوله وكثرة السؤال فهو يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك ولابد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، إن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم، فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعاياة أو الاشتهار أو التعمية والتشكيك. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب العطاء من الناس كالذمة قد ذم كثيره وقليله إلا ما لا بد منه كحديث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الحديث. أما إن دخل فيه غير العطاء كناولني السفرة يا غلام وما أشبه ذلك ولا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر والله أعلم. وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات فالعقوق مأخوذ من العق وهو القطع ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن. وقد نبه القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله به. قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. قد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات ووعد على ذلك الخير كله. فقد روى أحمد بن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي لموليته. والمقصود تعليم ما لابد منه من أمور الدين. أما التوغل في التعليم لأخذ الشهادة العالية لتعمل موظفة وتترك الزواج والذرية والقيام بشؤون البيت الذي كلفت بالاستقرار فيه لتكون سكنا للزوج ومربية للأولاد فهذا ليس بمحمود لأنه ترك للوظيفة الإسلامية التي خلقت لها المرأة. وفيه عدة محاذير. المحذور الأول أن ذلك ترك للوظيفة الأساسية التي خلقت لها المرأة وهيئت لها وهي أن تكون سكنا للزوج يسكن إليها وتسكن إليه. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن هذه الآية لأكبر شاهد بأن الرجل لا يستقيم حاله ولا يذوق لذة العيش إلا بالحياة الزوجية الكريمة وكذلك المرأة. المحذور الثاني ترك النسل والذرية والنسل وهم الأولاد لا تطيب الحياة الزوجية إلا بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالمرأة مهما حصل لها من شهادات فإن الحياة لا تطيب لها إلا بالبنين والبنات. ولقد سمعت أن امرأة درست وتدرجت في الشهادات حتى أخذت أعلاها في النهاية قالت خذوا شهاداتي كلها وأعطوني طفلا ألاعبه. ولقد خلق الله النساء ليكن أمهات مربيات وحاضنات ماهرات فإذا خرجت عن هذه الوظيفة وتركتها ندمت بعد ذلك وحنت إليها بعد أن ذهب الزمن وبلي الشباب فالله المستعان. المحذور الثالث ترك البيت بدون حارس أمين وسائس حكيم يجلب إليه وإلى أهله الصلاح ويدفع عنه الفساد. الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالاستقرار في البيوت ولا تكون المرأة سكنا للزوج إلا إذا كانت مستقرة في البيت تربي الأولاد وتحفظ البيت وتنظفه وتقوم بشؤونه وترصد حاجة الزوج فيه. المحذور الرابع أنه تنكر للفطرة والجبلة التي خلق الله عليها الأنثى لحكمة يعلمها هو تعالى فهي مهيئة خلقة للبيت ومحضن الزوجية فإذا أخرجت نفسها عن هذا المحضن فإنها تكون قد عصت خالقها وجنت على مجتمعها وكانت نشازا فيه بإعراضها عن الأمر الذي خلقت له. ولهذا جاء في الحديث لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال لأن كل منهما خرج عن فطرته التي هيئ لها وأراد أن يجعل لنفسه فطرة غير مختارة اختار الله له. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وأخيرا، فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة، وعرضها للوقوع في الفاحشة، وحرمها لذة الزوج والبيت والأولاد، ولا ينتظر إلا المقت من الله والفضيحة في الدنيا أو في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. ومعنى قوله ومنع وهات أي أن يمنع العبد ما في يديه بخلا، ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين: أولها البخل، وهما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا عن الواجبات، فهذا يسمى بخلا. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ثم لا يكون أمثالكم. والثاني الطلب والسؤال، والمعبر عنه بقوله وهات، ومنع وهات بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في الحديث أيضا: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 69 من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند قول الحديث رقم 128 في باب الذكر عقب الصلاة. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، يقول وراد مولى المغيرة، وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. في لفظ: كان ينهى عن قيل وقال، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووادي البنات ومنع وهات. الشرح: موضوع الحديث فضيلة الذكر بعد السلام من الصلاة المفروضة. المفردات: معنى الكلمات دبر الصلاة، دبر كل شيء آخره، والمراد به هنا ما بعد السلام من الصلاة المفروضة. مكتوبة أي مفروضة. لا إله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، تثبت الألوهية لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا شريك له، لا مشاركة له في ملكه، ولا نظير له في أسماء وصفاته. له الملك وله الحمد، أي هو المنفرد بهما دون سواه تبارك وتعالى. وهو على كل شيء قدير، أي لا يفوت قدرته شيء، فكل مستحيل عليه سهل، وكل عسير عليه يسير. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، أي لا حابس لما أردت إيصاله، ولا موصل لما أردت حبسه. ذا الجد أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه. قيل وقال كثرة نقل الكلام، إضاعة المال إتلافه فيما لا ينفع، كثرة السؤال سؤال المال وطلبه من الناس استكثارا، عقوق الأمهات عصيانهن، وأد البنات دفنهن أحياء. ومنع وهات أي امساك ما في يدك بخلا، وطلب ما في أيدي الناس جشعا. المعنى الإجمالي: يخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا الذكر المتضمن لكمال التوحيد، وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال، لما فيها من صفات الذم والمقت والإثم والعار، والله أعلم. فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه، لتوحده بصفات الكمال والجلال، وانفراده بالملك والتصرف وتفضله بالنعم واتصافه بجميع الكمالات. فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، لأن له مطلق التصرف، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيده الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع والتمليك والسلب. ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة، والله أعلم. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث معنى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا أو كنوزا وأعوانا أو نسبا وشرفا أو غير ذلك. فلم يغني عن فرعون ملكه، ولا عن قارون ماله وأعوانه، ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم، بل قال الله فيهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثالثا، من فوائد هذا الحديث يؤخذ من قوله وكان ينهى عن قيل وقال كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، قيل وقال وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. كثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، انتهى كلامه دقيق رحمه الله. وقال الصنعاني رحمه الله في العدة دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقعت في التنزيل من نقل مقالات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى كثرة، انتهى كلامه رحمه الله. قلت قال شيخنا النجم رحمه الله إنما يتجه النهي على أي قيل وقال على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع. أولا، ما تحققت فيه المفسدة أو رجحت فيه فيحرم نقله. الثاني، ما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله. ثالثا، وما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. ثم قال شيخنا رحمه الله أما من تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله في القرآن من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، والله أعلم. أيها الإخوة، من أمتع ما قرأته في شرح هذا الحديث لشيخنا النجم رحمه الله هذه الليلة. رابعا، يؤخذ من قوله وإضاعة المال عطفا على ما كان ينهى عنه نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة، ذلك لأن الله جل شأنه جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه، لا في الدين ولا في الدنيا، لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للمجتمع، يعد إسرافا وتضيعا للمال ووضعا له في غير موضعه. كذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدام نفعه كالقات والدخان بجميع أنواعه، كالشيشة والسيجارة والغليون، ومطحون التبغ كالبردقان، وما يسمى بالعنجر أو النشوق. وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات الإسلامية، ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات الإسلامية كأفلام المسارح الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة والكتب القصصية، سواء في ذلك قصص العشق والغرام أو قصص المغامرات في السرقة والغصب وسفك الدماء، مثل ذلك الجرائد والمجلات التي تحمل الصور الخليعة وأشرطة الفيديو والسينما الخليعة، وما استجد من ذلك أيضا في هذا الزمن كالدش والإنترنت التي تنشر الفساد والدعارة وتجرد الناس من الإيمان والحياء وتعودهم على الخلاعة والوقاحة وعدم المبالاة بارتكاب الفواحش والانحدار في حمأة الفساد بعد أن تقضي على بقية الإيمان والحياء الموجودين في القلوب، تقضي على بقية الإيمان والحياء الموجودين في القلوب حتى تصبح القلوب عاطلة من كل خير متصفة بكل شر. ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباحات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما قوله وكثرة السؤال فهو يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك ولابد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، إن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعاياة أو الاشتهار أو التعمية والتشكيك. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب العطاء من الناس قد ذم كثيره وقليله إلا ما لا بد منه، كحديث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الحديث. أما إن دخل فيه غير العطاء كناولني السفرة يا غلام وما أشبه ذلك ولا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر، والله أعلم. وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، فالعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات، بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات، ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن. وقد نبه القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله به، قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وقد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها، بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات ووعد على ذلك الخير كله. فقد روى أحمد بن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع، وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي لموليته. والمقصود تعليم ما لابد منه من أمور الدين. أما التوغل في التعليم لأخذ الشهادة العالية لتعمل موظفة وتترك الزواج والذرية والقيام بشؤون البيت الذي كلفت بالاستقرار فيه لتكون سكنا للزوج ومربية للأولاد، فهذا ليس بمحمود، لأنه ترك للوظيفة الإسلامية التي خلقت لها المرأة. وفيه عدة محاذير: المحذور الأول أن ذلك ترك للوظيفة الأساسية التي خلقت لها المرأة وهيئت لها، وهي أن تكون سكنا للزوج يسكن إليها وتسكن إليه، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن هذه الآية لأكبر شاهد بأن الرجل لا يستقيم حاله ولا يذوق لذة العيش إلا بالحياة الزوجية الكريمة، وكذلك المرأة. المحذور الثاني ترك النسل والذرية والنسل وهم الأولاد لا تطيب الحياة الزوجية إلا بهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالمرأة مهما حصل لها من شهادات فإن الحياة لا تطيب لها إلا بالبنين والبنات. ولقد سمعت أن امرأة درست وتدرجت في الشهادات حتى أخذت أعلاها، في النهاية قالت: خذوا شهاداتي كلها وأعطوني طفلا ألاعبه. ولقد خلق الله النساء ليكن أمهات مربيات وحاضنات ماهرات، فإذا خرجت عن هذه الوظيفة وتركتها ندمت بعد ذلك وحنت إليها بعد أن ذهب الزمن وبلي الشباب، فالله المستعان. المحذور الثالث: ترك البيت بدون حارس أمين وسائس حكيم يجلب إليه وإلى أهله الصلاح ويدفع عنه الفساد. والله سبحانه وتعالى أمر النساء بالاستقرار في البيوت، ولا تكون المرأة سكنا للزوج إلا إذا كانت مستقرة في البيت، تربي الأولاد وتحفظ البيت وتنظفه وتقوم بشؤونه وترصد حاجة الزوج فيه. المحذور الرابع: أنه تنكر للفطرة والجبلة التي خلق الله عليها الأنثى لحكمة يعلمها هو تعالى، فهي مهيئة خلقة للبيت ومحضن الزوجية، فهي مهيئة خلقت للبيت ومحضن الزوجية، فإذا أخرجت نفسها عن هذا المحضن فإنها تكون قد عصت خالقها وجنت على مجتمعها وكانت نشازا فيه بإعراضها عن الأمر الذي خلقت له. ولهذا جاء في الحديث: لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال، لأن كل منهما خرج عن فطرته التي هيئ لها وأراد أن يجعل لنفسه فطرة غير ما اختار الله له. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وأخيرا، فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة وعرضها للوقوع في الفاحشة وحرمها لذة الزوج والبيت والأولاد، ولا ينتظر إلا المقت من الله والفضيحة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. ومعنى قوله ومنع وهات أي أن يمنع العبد ما في يديه بخلا ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين: أولها البخل وهما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا عن الواجبات فهذا يسمى بخلا. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والثاني الطلب والسؤال، والمعبر عنه بقوله وهات ومنع وهات بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في الحديث أيضا: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.